أساس قلب البنيا لاقتصاد يأخذ يدنا ويوصلنا للأمان. نحسن تصريف الأموال في ربح حسن وحلال، ونجيب على كل سؤال وفق السنة والقرآن. ما أحوج أمتنا الآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع الفتاوى الاقتصادية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يبارك لنا فيه، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من كل سوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
حياك الله بارك الله فيك.
كيف حال حضرتك؟ ربنا يرضى عنك سيدنا. ربنا يبارك حضرتكم وفضيلة الشيخ. طبعا الموعد كان الجمعة في 6:15 من كل أسبوع، ومع التعديلات الجديدة في خريطة قناة الحافظ أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، هيكون برنامج في هذا الوقت أو قبل الآن، المفروض 3:30 من كل أسبوع يوم الجمعة إن شاء الله. فأسأل الله عز وجل أن يكون الموعد مناسبا للجميع. الجمعة أجازة، ننتظر اتصالاتكم واستفساراتكم في موضوع البيع والشراء والمعاملات. أسأل الله عز وجل القبول. إلى أن تأتي الاتصالات والرسائل، معي ومعكم فضيلة الدكتور علي السلوس. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. ومعنا بعض الأسئلة والاستفسارات. شيخ الكريم، في سؤال من سائل أتى إلينا يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أعمل في مؤسسة وتقوم باقتطاع 7.5% من راتبي، وتضع عليه 15% كتوفير لنهاية الخدمة، حيث تقوم المؤسسة بتشغيل الأموال في الأسواق العالمية، فنحصل على فائدة سنوية، وفي بعض الأحيان تكون نسبة خسارة، فما حكم هذه الفائدة علما أننا لا نستلمها عمليا وتضاف للتوفير سنويا حيث تكون مع الأتعاف في نهاية الخدمة كمكافأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل.
أمين.
ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما يعرف بالمعاش التكميلي، أي بجوار معاش يكون معاش آخر مكمل الأول، حيث إن الموظف يدفع جزءا والشركة تدفع جزءا أكبر، والجزءان يضم كل منهما إلى الآخر، ثم يوضعان في بنك إسلامي أو في بنك ربوي. الأمر يختلف. لو أن هذا المال وضع في بنك إسلامي فهو حلال بلا شك، وضع في بنك ربوي الزيادة ستكون من الربا.
نسأل الله السلامة.
نعم. يقول هنا: استثمر في الأسواق العالمية. الاستثمار في الأسواق العالمية ليس فيه شبهة فقط، بل هو لا يمكن أن يكون استثمارا حقيقيا. لماذا؟ لأن الاستثمار في الأسواق العالمية يستدعي أن يكون المبلغ كبيرا. الآن مثلا أي أسواق؟ عندنا أسواق بورصة النقود، بورصة السلع والمعادن، بورصة الأوراق المالية. فبورصة النقود فيها ما يعرف بالبيع على الهامش، وهو أن الشخص مثلا معه المبلغ الذي جمعه 5,000 أو 10,000، السمسار يقرضه 10 أضعاف المبلغ ويستثمر له المبلغ بالكامل. هل السمسار يقرضه لله؟ يعني في المعاملات هذه الدولية والمعاملات في البورصة، إذا وجدنا سمسارا يقرض العملاء مبالغ أضعاف مبالغهم، هل هذا لله؟ لا لا، يعني عقلا لا يمكن إطلاقا أن يكون،
أكيد في نسبة أو في حاجة لهدف له مقرب،
يعني لابد أن يكون هو المنتفع، وإلا فلا يمكن أن يعطي هذا المبلغ. وذلك هذا ما يسمى بالبيع على الهامش، يعني جزء بسيط يدفع والباقي كله قرض من السمسار. المجمع بين عدم جواز هذا. إذا جئنا مثلا إلى بورصة السلع والمعادن، السلع والمعادن في البورصة ليس أي كمية أريد أن أشتريها أجدها، لا، في البورصة أولا السلع والمعادن ليست في نفس البورصة وإنما في مخازن، وهذه المخازن توضع فيها السلع والمعادن، فهذه السلع والمعادن تعبى عبوات، كل عبوة 25 طنا، 25 طن نحاس، حديد، قمح، بن، 25 طن. ثم هذه الكمية تعبأ ويكتب في الخارج كل ما يتصل بما هو في الداخل بالتفصيل، ثم نوضع هذا في مكان في المخازن، وعلى الحاسب الآلي أن يدخل المخازن ويبحث من خارج قبل أن يدخل في الداخل، يعرف مكان هذه الكمية، كميات مختلفة. من يشتري الكمية لا تجزأ، لأن الكمية لها إيصال، يسمى إيصال المخازن الأصلية، إيصالات المخازن الأصلية. هذه الإيصالات، الإيصال مكتوب فيه كل ما يتصل بالسلعة التي خزنت هنا،
هذا الإيصال مكتوب عليه كل السلعة،
كل ما يتصل بها،
كل ما يتصل بها.
ونفس الشيء، ونفس الشيء مكتوب على
بعد أن نأخذ أحمد
غلاف العبوة. طيب تفضل.
ربنا المستعان. السلام عليكم أستاذنا أحمد. السلام عليكم أستاذ أحمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
لو سمحت أنا
تفضل.
أنا كنت بسأل بس حضرتك على الشركات التأمين دلوقتي، في عندنا يعني بيعرض علينا دلوقتي اللي هو تأمين على الممتلكات زي العربيات والمصانع، وفي نوع تاني اللي هو بنسميه التأمين التكافلي، اللي ناس بتشترك مع بعضها ومثلا عايز حد يعلم ولاده او يجوزه بعد فترة 10 سنين 5 سنين، يعني بنحوش مبلغ وطبع الشركة دي، وبيكون في مبلغ تأميني على جنب ده لا قدر الله حصل وفاة او كده، بيتم دفع المبلغ ده او ايهما اكبر على حسب الاستثمار او المبلغ ده. النوع الثالث اللي هو تأمين يعني على الحياة، اللي هو مثلا حد خد قرض من البنك والبنك بيطلب منه بوليس التأمين على الحياة، وبيطلب بقى اللي هو يأمن على حياته عشان لا قدر الله حصل حاجة البنك ياخد الفلوس دي بدل ما يدور على الورث. فعايز اعرف ايه شرعية الحاجات دي والعمل في شركات التأمين بالنظام ده.
حاضر، شكرا على اتصالك يا استاذ احمد. احنا نكمل وبعدين نرد على حضرتك. حاضر. شيخ الحبيب، استمارة تكتب كل ما يتصل
بالسلعة، يعني هذا مكتوب عليه كل ما يتصل بالسلعة، والعبوة من الخارج مكتوب ايضا نفس الشيء، مكتوب على الإيصال، مكتوب على العبوة، غلاف العبوة في المكان هذا، هذا يطابق هذا. البورصة التعامل ليس بسلعة تكون في البورصة وإنما في المخازن، التعامل مع هذه الإيصالات. فالإيصالات، إيصالات المخازن الأصلية، هي التي تبين السلعة وما يتصل بها ومكان وجودها وكل هذا. التعامل في بلادنا لا يوجد فيه هذه الإصارات الأصلية، وإذا لم يوجد إصارات أصلية فاعلم أنه لا توجد بضاعة.
هي ورق في ورق يعني.
يعني ثلاثة أشياء، كلام فقط أو شيء يثبت على الحاسب الآلي بدون أن يكون الواقع شيء. ولذلك يعني هذه الإصارات الأصلية لا نراها إلا في الشركات الكبرى في الخارج، الشركات التي تشتري كميات كبيرة. إنما شخص معه 10,000 أو 100,000 لا يستطيع أن يدخل في مثل هذا. إذا التعامل في بورصة السلع والمعادن في بلادنا هنا في الواقع أنه تعامل غير صحيح، لأن لا توجد سلع ومعادن وإنما إصارات أصلية، وهذه الإصارات الأصلية غير موجودة، وإنما شيء يكتب على الحاسب الآلي فقط بأن فلان باع كذا أو اشترى كذا بسعر كذا، السعر تغير أصبح كذا، كل هذه أشياء كتابات فقط. ولذلك لا يجوز التعامل في بورصة السلع والمعادن إلا لمن سيشتري فعلا وهذا أو سيبيع فعلا، وهذا لا يكون إلا بالنسبة للشركات العالمية الكبيرة. بورصة الأوراق المالية، الأوراق المالية هي عبارة عن سندات وأسهم، أوراق مالية ليست النقود. لأن النقود أوراق نقدية في إدارة وقت تجارية، الشيكات والكمبيالات والسند الإذني، وأوراق مالية الأسهم والسندات. السندات سند صك قبل تداول له قيمة اسمية وفائدة تابعة للقيمة الاسمية في الزمن، إذا هو عقد قرض ربوي فلا يجوز تعامل السندات. الأسهم، السهم صك قابل تداول ومؤسس ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات، يعني إذا مالك الأسهم شريك في الشركة، هذا الأسهم حلال أم حرام؟ المجمع قسمها إلى ثلاثة أنواع: أسهم لشركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، أسهم لشركة نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، أسهم لشركة نشاطها حرام
من ناحيتين وتتعامل بالربا.
نشاط
يعني مبني على ضابط
وباطل هذا للتحريم. النوع الاول فقط هو الذي يجوز التعامل في اسهمه، نشاط حلال ولا تعامل بالربا. النوع الثاني والثالث لا يجوز التعامل فيهما كما بين المجمع. هذه الشركات التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا اين هي في البورصة؟
انا اتذكر حضرتك قلت لي في مصر كلها شركة واحدة.
هذا بحسب علمي.
تمام. يعني ولن تفعل شيئا في البورصة، معظم الشركات معلوم كيف تتعامل.
نعم. لأنها فائض سيولة، فائض بنوك ربوية، احتاجت سيولة تختار بنوك ربوية. فلعل هذا يعني لو صحح لأنها لا تتعامل بالاقتراض والإقراض وإنما تتعامل بالطريقة الإسلامية فهذا يصبح السهم حلالا.
عظيم. احنا معنا سؤال اخينا احمد، لكن برضو في سؤال اخر معايا من يعني برضو مهم جدا، وخاصة بعد الظروف التي تعيشها مصر. انا يعني مبلغ علمي ان النهاردة اخواننا في السياحة ربنا يكرمهم يا رب، العاملين في السياحة ايمين بمليونية او يعني بمظاهرة يقولون فيها ان السياحة اكل عيشنا. فطبعا لان في مزاعم كثيرة حول ان الاسلاميين لو مسكوا البلد يعني هيوقفوا حال بعض الناس، والسياحة هتضرب، والاقتصاد المصري لن يستطيع ان هو يقوم بكل متطلبات العصر، وان كده في وظائف كتيرة هتروح والبنوك الناس هتمشي وحاجات زي كده. فانا معايا سؤال بيقول أول هل الاقتصاد الاسلامي له تواجد أول بعد أمس مجلس الشعب القادم؟
اول امس كان عندي لقاء في قناة النيل الثقافية، وكان معي أخ نصراني، وكان الموضوع هو هذا الموضوع، مسألة تخوف من وصول الإسلاميين، وأن هذا سيستدعي توقف أشياء كثيرة كالسياحة وغير السياحة. تحدثنا في هذا بالتفصيل وبينا أن هذا وهم في عقول الناس وليس له أصل.
عامل زي الوسواس القهري كده في رأس المريض النفسي.
ويساعد على هذا وسائل الإعلام التي تريد أن تحارب،
التي لها مآرب أخرى. نعم،
تريد أن تحارب الإسلام ومن ينتمي للإسلام، هذا هو السبب. إنما في الواقع لا يوجد هذا، لأن هنا بالنسبة للسياحة الإقامة، الأكل، الشرب، الرحلات، كل هذا يدفع السياحة، من قال بأن هذا حرام؟ تحريم في أشياء معينة. السائح هو جاء هنا لماذا؟ ليذهب إلى الأهرام ويذهب إلى أسوان في البرد الشديد ليجد الدفء،
أمور مباحة كلها.
نعم،
ما فيهاش حاجة.
نعم. يقول هنا طيب نفرض ان في امرأة تلبس ما يبكيني، طب يعني المشكلة كلها جاءت في امرأة تلبس ما يبكيني، يعني هذه مشكلة السياحة؟
او بتشرب خمرة،
طيب السائح اذا كان معه خمور وفي دولة اسلامية لا تمنعه من ان يشرب الخمر في بيته، لا تمنعه. لكن هنا في مصر هنا فندق صاحبه سعودي أراد أن يمنع الخمور، فندق خمس نجوم،
سحبوا منه كم نجمة؟
قالوا هنا لابد أن تقدم الخمور وإلا فخمس نجوم لا، هذا شرط أساسي خمس نجوم
أن تلعب العقد عشان يبقى خمس نجوم لازم يبقى فيه خمور وملها ليلي وحاجات زي كده،
يعني يبقى يعني إجبار على بيع الخمر. هل هذا هو أي دين من الأديان يجبر أحد على أن يبيع الخمر؟ وفعلا اضطر إلى أن يكون في الفندق خمور ولكن أقل مما هو موجود، أن جعل مكان مخصص بدل من يكون منتشر في الفندق. يعني إذن هنا تعسف من هؤلاء الذين لا يريدون للإسلام أن ينتشر أو يخوفون الناس من الإسلام. كيف يخوفون من الإسلام والإسلام ما جاء وما أرسلناك، خطاب الله عز وجل للرسول السلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس رحمة للمسلمين فقط، رحمة للمسلمين وللنصارى بل للحيوان
صلى الله عليه وسلم
العالمين.
نعم، عليه
السلام. فكيف نخوف من الرحمة المهداة؟ نستبشر بهذا أم نخوف؟ فإذا تخويف من وصول الإسلاميين للسلطة هذا لأناس في لهم مآرب غير سليمة،
لمآرب ومآرب يعني بشعة.
نعم،
يعني حتى في كلامهم كل كلام مرسل وكل كلام بلا أسانيد وكل تخويف في تخويف، وللأسف
وسائل الإعلام
هم ينسبون إلى الإسلام،
وسائل الإعلام والذين يكتبون وهم يحملون اسم الإسلام،
يعني
هاجموا صاحب الفندق الذي أراد أن يمنع الخمور.
يعني شيخنا الكريم الأمر الحمد لله رب العالمين، ديننا ليس فزاعة ومش لا يخيف أحدا، والاقتصاد الإسلامي ده يطمن الكل. احنا عايزين بس ننزل لأرض الواقع، هل الاقتصاد الإسلامي أسأل الله عز وجل أن يمكن له إن وجد في الفترة القادمة في الستة أشهر الفترة الباقية دي بعد مجلس الشعب، هل تستطيع مصر أو أي بلد تطبق الاقتصاد الإسلامي أن تنهض باقتصادها في جميع المجالات؟
لا أريد أن أجيب عن الرأي الشخصي، وإنما أجيبك برأي غير المسلمين في الغرب.
تمام، والحق ما شهدت به الأعداء.
عندما جاءت الأزمة المالية العالمية وحدث ما حدث وانهارت أسواق المالية وكثرت الديون ووصلت الديون كما ذكر إلى 11 تريليون دولار بالنسبة للتمويل العقاري، فإذا التمويل العقاري العقارات انهارت، الديون شركات التأمين كفلتها فانهارت هي الأخرى، شركات توريق أي جعل الدين ورقة مالية تباع في الأسواق انهارت وانهارت الأسواق. يعني إذا انهيار في كل النواحي. رئيس أمريكا جعل 700 مليار لمساعدة أمريكا، هذا المبلغ لم يساعد شيء، ولكنه بين أن الاقتصاد الوضعي لا يصلح، لأن الاقتصاد الوضعي الدولة الحارسة يعني لا شأن لها لا تتدخل في نشاط الاقتصاد. هنا تدخل، يعني مبدأ أساسي مبدأ الاقتصاد الوضعي انهار
وتدخل الدولة،
وهو تدخل الدولة. هم الحل، هم أنفسهم قالوا لأننا لو كنا نطبق ما في القرآن ما وصلنا إلى وصلنا إليه، علينا أن نقرأ القرآن بدل من إنجيل، هم غير مسلمين. وقالوا لو كنا نقوم بالتمويل الإسلامي كما تقوم المسلمية ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ووجدنا هنا لو كنا نطبق الاقتصاد الإسلامي ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. من الذي يقول هذا؟ غير المسلمين في الغرب. فهل يقتنع المسلمون في الشرق بهذا في بلادنا؟
يعني الغرب الغير مسلم يقر بتعليم الإسلام وبتعليم باقتصاد الإسلامي على الأقل، هو يرى أن هذا الاقتصاد قوي وأنه يستطيع أن يخرجه من هذا المأزق،
هو المخرج. وعندنا لو جاء الإسلاميون وأصبح الاقتصاد الإسلامي إذا تنهار الدولة. كيف تنهار الدولة؟
هم يقولون هذا في زعمهم
المسلمون هنا الذين الألمانيون والليبراليون من المغرب، المرأة في البيت لا تخرج، يقولون هذا. من قال هذا؟ يعني التخويف من الإسلام. ذكرت في لقاء مع صحيفة الأخبار أن إذا طبق الإسلام فسيكون التمويل إسلامي الذي نادى به الغرب. يعني قالوا كنا نطبق التمويل الإسلامي كما هو في المجتمعية ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فقلت بأنه لو وصل إسلاميون وتحولت ملك إسلامية سيكون التمويل إسلامي وليس عن طريق الاقتراض والإقراض.
في تمويل حقيقي إسلامي
في عقود أنا يعني في
تجارة في كتاب
وصلات القضاء في 15 جعلته بابا كاملا للعقود البديلة للإقراض الربوي. يعني البنوك الإسلامية العقود التي تستخدمها لأنها لا تقرض بالربا، طيب ماذا كيف تستثمر الأموال؟ بيانت في عدة عقود طرق الاستثمار. صحيفة المصري اليوم ما ذكرت شيء من هذا، وإنما ذكرت بأن قلت لو أن الإسلاميين جاءوا لا يوجد لا اقتراض ولا إقراض.
هو بيختار الكلام اللي يثير به يعني آراء الناس والرأي العام ويخيف الناس، لكن هو بيداري على الحاجة اللي ممكن تطمئن الناس.
لا اقتراض ولا إقراض. إذن قالوا طب الاقتراض والإقراض سنفعل إذن إذا حياة الاقتصاد تتوقف. يعني لأن تعرف المصر اليوم يعني
لها مآرب
ومن الذي يمولها
تمام معروف كله معروف. نسأل الله السلام. لكن السؤال اللي أنا يعني ألح عليه دائما هو أني وخاصة في هذه الفترة التي يخشى فيها كثير من الناس على أرزاقهم، وخاصة أن إخواننا في السياحة خايفين، وفعلا أنا قرأت على تويتر قبل البرنامج بساعة أن هم يعني بيقولوا أن السياحة أرزقنا، وإئتلاف مش عارف في السياحة شباب السياحة عايزين يعني خايفين، وإحنا عايزين نطمنهم ونقول لهم أن أنتم يعني في أمان في حضن والإسلاميين عمرهم ما هيجوا أبدا عشان يضروكم، ده بالعكس ده هتبقى فيه يعني إحنا وطن واحد، وإحنا الإسلام ما جاش أبدا عشان يخوف حد، بل ده جه عشان يطمن الناس كلها
رحمة للعالمين.
نعم. فما حدش هيبقى عواطلي زي ما بيطلع بعض الإعلاميين يقول لك هيخربوا بيت الناس ويعملوا إيه في مارينا ويعملوا إيه مش عارف في إيه ويعملوا ويحسسوا إن في أزمة.
هذا هدف الدولة، تخوف من الإسلام هدف. لما الحقيقة أن الإسلام رحمة للعالمين. يعني كما قلنا هنا أن الأزمة المالية العالمية التي أصابت العالم الغرب دار يتجه إلى الاقتصاد الإسلامي.
الغرب
الغرب
عشان بيفهموا
وينادي بالاقتصاد الإسلامي
تمام.
وهنا الليبراليون العلمانيون واللادينيون يخوفون الناس من الإسلام. ولو قال هذا السياحة لا سياح، من قال لا سياح؟
صحيح والله. أبواق، تعرف حضرتك في واحد ناخب إسلامي في دائرة من الدوائر، بس خرج مع واحدة أخت فضيلة برضو هتطلع في نفس الدائرة، لكونها لم تصافح بس أو هو لم يصافحها بيده، قامت الدنيا ولم تقعد على إحدى القنوات الأخرى. يعني يقول لك اللي خلاه ما صافحهاش، ما سلمش عليها، هيعملوا إيه في الاقتصاد؟ هيعملوا إيه في مش عارف في الشواطئ؟ هيعملوا إيه في السياحة؟ هيعملوا إيه في البنوك؟ ده كل ده قياسا على إنه مرضيش يسلم عليها بإيديه. يعني وكأن المسألة طب ما يحترموا حريته الشخصية.
الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
في بيعة النساء عندما جاءت امرأة لتصافح الرسول عليه السلام وقال إني لا أصافح النساء، هل أي الرسول عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
لم يكن في اقتصاد؟ لم يكن في نشاط اقتصادي؟ لم يكن في نهضة اقتصادية؟ احنا يعني لو وصلنا الى الاقتصاد موجود في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم او في الخلفاء الراشدين او بعد هذا، لوجدنا ان هذا هو الاقتصاد الفعلي الذي ينفع الامم. انما هو زي ما تفضلت هنا مساله مدبره لمهاجمه الاسلام ومن ينتسب للاسلام.
نسال الله السلامه. يعني في اليات في التطبيق، المسألة مش كلام نظري، ليس نظريا، ولكن عند التطبيق هي مجرد بس نظام الأشياء المحرمة دي هتبقى خارج نطاق الأمر، لكن الأمر شغال، اللي في السياحة شغالين في السياحة، اللي في البنوك شغالين في البنوك، ومحدش بالعكس. ده لما الواحد يبتعد عن المعصية تأتي البركة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد يسري تفضل.
والله كنت شيخ عايز اسال تفسر عن وضع الفلوس في البنوك اللي هي تسمى بالبنوك الاسلاميه. يعني هو بيقول لي حد ادنى للعائد الشهري او السنوي قد كده، فبيبقى محدد، يعني هو مش محدد المبلغ الكام في الميه، بس هو مثلا كحد ادنى هيبقى مثلا 3%، كحد اقصى يبقى 9%، بس ما بي يعني مش هيقول لي بالظبط كام. فده يعني عايز اعرف فتوته
كشرعا ايه. حاضر يا استاذ محمد. احنا طبعا موضوع السؤال الاستاذ احمد والاستاذ محمد يوسف هنجاوبهم، بس الجزئيه بتاعه طمانه الناس، لاني خاصه الناس يعني خائفه ومفزوعه، او بعض الناس ممن يسمعونه من هؤلاء الاعلاميين الذين يثيرون هذه الامور والفزعات من حين الى اخر، وبقت قنوات مفتوحه اكل عيش، اعلانات تباع على حس هذه الامور. نعم. التي تثار.
كما قلت لك يعني اول امس كان في قناه النيل الثقافيه
نعم.
اللقاء معي مع اخ النصراني، انتهينا الى طمانه الناس،
وده مطلوب يعني فضل الشيخ.
نعم. وتحدثت بالتفصيل الواقع العملي. يعني هنا يقول مثلا اذا سنمنع كذا ونمنع كذا، ضربت لهم مثلا، قلت لهم كنت اعطي محاضرات في احدى الولايات الامريكية، ثم اخبروني ان عندي محاضرة للنساء، نساء فقط.
تمام.
طب النساء الامريكيات كيف سأعطي محاضرة للنساء؟ ماذا سأرى بالنسبة للنساء؟ يعني توقع الصفور والتبرج، يعني هذا متوقع.
نعم.
ف يعني ذهبت المحاضرة
الى بقى كنساء مسلمات، ده موضوع ثاني، امريكيات مسلمات.
نعم مسلمات، بس مسلمة لكن امريكية وتعيش في الوسط الامريكي في البيئة الامريكية. ماذا ننتظر؟ يعني مسلمة وتلبس ملابس قصيرة أو ضيقة أو شفافة أو كذا، هل أحد يعيب عليها في هذه المجتمعات؟
لطبيعة ثقافة مجتمع.
نعم. فوجئت بالآتي، جميع الحاضرات بلا استثناء تلبس النقاب.
والله كان لسه على طرف لساني، كنت أقول لحضرتك أنا معظم الروس والأجانب المسلمين اللي هم من اهل البلاد لا يفرقون بين سنه وفرض، هم كلهم يعني واخدين الدين كله.
طب بس هنا في امريكا
تمام
النقاب جميع الحضارات
ان شاء الله ما شاء الله.
من الذي الزمهن بهذا النقاب؟ في احد الزمهم بهذا ام بطبيعتهم؟ يعني نحن لا نفرض النقاب ولكن ايضا لا نمنع النقاب كما حدث. يذهب طالبة منتقبة
تمنع من الامتحان،
لا تدخل الامتحان، يستهزأ بها، جعلت ترفع النقاب، لا نريد أن أذكر من، لا نريد أن أذكر الاسم، ثم عندما رأها قال ما لو كنت جميلة كنت عملت إيه؟ يعني معناها أنه هاجمها أيضا في بهذه الألفاظ التي لا يجوز أن تقال. هنا يعني الحقيقة نحن الآن أمام هجمات شرسة ضد الإسلام والمسلمين، لكن والله غالب على أمره،
ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
سبحانه وتعالى.
الشاهد بقى في الكلام، حضرتك كان معاك واحد نصراني في الحلقة في قناة الثقافية، هو في النهاية اقتنع واطمن.
نعم.
عظيم يعني.
وطمأن. نعم.
لأن فعلا الحق هو أبلج والباطل لجلج، يعني الحق يصل إلى القلب.
نعم. لأن تحدثت في هذا بأشياء يعني تجارب شخصية ومن حاجات معينة ومن الأحكام الدينية،
ودي طبيعة ديننا احنا. نعم. مش بنزيد في الأمور. نعم. هو هكذا إسلامنا، هكذا ديننا.
صحيح.
وفكرة ان احنا نفصل الدين عن السياسة والاقتصاد والاجتماع وعن الشارع، دي فكرة من خارج الإسلام. الإسلام ليس كذلك.
الإسلام دين شامل،
ما عندناش كهنوت.
الإسلام دين شامل. نعم.
ما عندناش كهنوت.
نعم.
لكن احنا نطمئن ان الاقتصاد الاسلامي قادر واقوى من اي اقتصاد اخر، وقادر على ان
هو الذي يعالج
يقوم بمصالح
الدول. الان في الغرب الان الاضرابات والتجمعات كلها تشكو من الظلم الواقع عليه نتيجة النظام الرأسمالي.
يعني احنا نقول لهؤلاء يا فضيلة الدكتور علي، اذهبوا واقرأوا عن بلاد الغرب في زماننا المعاصر ويعني وانظروا ماذا فعلوا من ناحية الاقتصاد وماذا طلبوا.
انظروا الى الازمة المالية العالمية وما ترتب عليها،
وكان المخرج ان هم يطالبون بالاقتصاد الاسلامي. عظيم. طب احنا يعني جانا سؤال دلوقتي، تفصيل من حضرتك عن فشل التجربة او التجربة، عشان التجربة خطأ، التجربة الصومالية والسودانية، ليه فشلت التجربة دي؟
الصومال الحروب التي رأيتها فليست تجربة إسلامية وفشلت، وإنما في حروب.
حروب؟
نعم. تجربة السودان لم تفشل، بالعكس البنوك في السودان تحقق أرباحا طائلة وعالجت نقصا كبيرا. على سبيل المثال الذين أصحاب الأراضي الذين يحتاجون إلى أموال للزراعة، البنوك الإسلامية دخلت معهم بأنها تشتري سلما، وشراء السلم معناه دفع الثمن في مجلس العقد، والمبيع دين وصف الذمة يسلم في الوقت المحدد بمواصفات معينة. فكان صاحب الأرض يبيع القمح والذرة والشعير بعقد سلم، والبنك يدفع الثمن بالكامل للفلاح، والفلاح عليه دين أن يسلم القمح والذرة والشعير في وقت كذا وكمية كذا مواصفات كذا. هذا الذي يزرع مشكلته حلت بالأموال التي أخذها من بنك الإسلام، وزرع أرضه وأنتجت الأرض وخرج الزرع وسلم البنك الذي باع ما باعه البنك سلمه له. إذن هنا البنك ربح أنه في السلم الثمن يكون أقل من البيع العادي، فالبنك ربح، وصاحب الأرض ربح لأن حلت مشكلته التمويلية. ثم بعد هذا البنك الإسلامي باع هذا بالأجل فربح مرة أخرى. إذا ربح عندما اشترى سلما وربح عندما باع بالأجل لسلعة واحدة.
يعني هذه بركة طاعة الله عز وجل. تمام.
البنك المركزي السوداني له هيئة رقابة شرعية مركزي هيئة رقابة شرعية لأن لا يسمح لأي بنك بأن يتعامل بالربا في السودان. إذن لا نقول بأن السودان تجربة فشلت وإنما نقول تجربة حوربت.
حوربت كما يراد بالتجربة التي إن شاء الله ستكون
في حرب شرسة. ونتيجة الحرب انفصال الجنوب عن الشمال. هذا الانفصال غير طبيعي. يعني دولة واحدة تقطع هكذا من الذي سعى لتقطيعها؟ أولئك نريد ذكر يعني الدول بعينها ولا أسماء بعينها. هؤلاء هم الذين حاربوا
وللأسف هم لم يحاربوا من الخارج ولكن لهم أعوان في الداخل.
نعم نعم نعم.
يمهدون لهذا الانهيار لهذه الانهيارات وهذه الأمور التي أسأل الله عز وجل العفو والعافية. لكن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد مطمئن ومن أخذ به فهو الرابح بإذن الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا يا اختنا تفضلي.
اهلا وسهلا. سلام عليك. سلام عليك يا دكتور.
وعليك
السلام. انا اسفه جدا لسه بفتح التلفزيون دلوقتي. عرفت ان حضرتك اتكلمت في موضوع ان البنوك الاسلاميه لا تقرض ويمكن كمان لا تقترض. فانا السؤال ده ملح عندي وكتير بيسالوه. فبيكون ايه بالظبط الرد؟
الرد يا بنتي
لا. او ان انا
هقولك يا بنتي
يا عشان فتحت التلفزيون ومش متابعة الكلام
حصل
عندها نوع من اللف. حاضر يا استاذ.
في كتاب اسمه موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة. في هذه الموسوعة باب عنوانه العقود البديلة للإقراض الربوي. يعني البنك العادي تعريفه في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. ونص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء.
هي شغلته بس يقرض
يقترض ويقرض.
تمام. يقترض ويقرض. نعم.
نعم. وبينت أن عقوده في الإقراض أسوأ من ربا الجاهلية. في كتابي هذه الموسوعة ما يثبت أن عقود البنوك الربوية في الإقراض أسوأ القرض في الجاهلية. أي نأتي إلى العقود هذه عقد البيع والشراء.
قبل تفصيل العقود عشان معنا اتصال ومش عايز أطول عليه عشان الناس بتزعل بس. السلام عليكم.
أهلا وسلام عليكم.
أهلا مرحبا.
أقول لحضرتك دلوقتي هو أساسا في دراسات معمولة يعني أوروبا دلوقتي مش مستغربة إن التيار الإسلامي هو المكتسح لأن أعرف ناس كتير عملت دكتوراه برا في السوربون وفي أمريكا وجامعات كتير جدا في العالم كانوا لما بيروحوا خريج سياسة واقتصاد كانوا لما بيروحوا بيقول لهم اعملوا لنا الدكتوراه بتاعكوا عن الجامعات الإسلامية في العالم العربي وتحديدا كان في مصر. والناس دي كانوا بيقولوا إن فعلا إن حتة الانتماء للأمة ما بقاش موجود اللي هي القومية العربية خلاص فبقي للناس بقى باقي لهم اللي هو الانتماء للدين. فعشان كده توجه الناس بالفطرة للدين لأن ما بقاش لاقي حاجة تحميه إلا الدين. فالبني آدم طبيعي لأن القومية طبعا انهارت بسبب التقسيمات اللي حصلت لأن ما لهاش أساس. فدي دراسة على فكرة حضرتك. فهم اللي بيعملوا ده بمجرد ضحك على الناس بيضحكوا على الناس لأن هم يعني أمريكا وأوروبا مصدقني دي حقيقة. هم نفس اللي مش هو دي مجرد اكذوبه. فاحنا مش بنعرض البرنامج السياسي بتاعنا عمالين يجرونا انا اسفل المايوهات والخمره والحاجات دي كلها علشان يشوهوا الصوره قدام المجتمع كله. فالمفروض ان احنا ندور على البرنامج نبدا نفهم الناس هل انتوا هو الشعب المصري كله بيلبس مايوهات. انا دلوقتي كمصريه انا عاوز ادور على اكلي وعلى شربي وعلى يومياتي وحاجاتي وبيرضى الله عز وجل. ولو كلمت اي حد من عوام المسلمين هيقول الكلام ده حتى لو كان مصري هيقول الكلام ده. انا عارف ناس ما صار جرامنا بيقولوا احنا عاوزين ناكل ونشرب ما لناش دعوه باللي بيحصل ده.
صحيح.
فحضرتك يعني يا ريت المشايخ اللي طلعوا معاهم على البرامج بدل ما هم اللي يسحبونا لاسئله المايو والبكيني لا احنا نقول لهم تعالوا هنا الناس عاوزه تاكل وتشرب الكلام ده تهريج. صحيح. انا يعنيني ايه في اللي هو بيقوله ده وانا بروح انا الشواطئ دي بصرف نظر حتى لو مش ملتزمه اساسا. انا مال انا اللي هو عمال يقوله لي ده وانا ده هياكل لي ولادي ولا هيدخلهم لي مدارس ولا هيعالج لي ولادي في البيت. يعني انا المضاد الحيوي اجيبه لابني ب 60 و70 جنيه دلوقتي هو سيادته بيكلمني على الزكيني ده بيهزر اساسا.
الله يفتح عليك اختنا الفاضلة غير طيبة ومحمودة، يعني واعلم ان هذه هي طبيعة الشعب المصري، يعني حتى الغير مسلمين النصارى لا بيلبسوا مايوهات ولا بيلبسوا بكيني، وعندهم الخمرة حرام زي ما هي عندنا حرام. مش عارف اللي بيطلع لنا خمرة ومايوهات ومحسسنا ان مصر كلها بتلبس مايوهات. جزاك الله خير. احنا نرجع لمسألة العقود سريعا. فضل سيدي.
في الباب باب الاخر باب من في الكتاب عندنا العقود البديلة للإقراض الربوي وقرارات المجامع الفقهية. العقود البديلة لأن البنك التجاري وظيفته أساسا الاقتراض والإقراض. البنك الإسلامي لا يقترض ولا يقرض، طب ماذا يفعل؟ الأموال التي توضع عنده ماذا يفعل بها؟ يستثمرها. كيف يستثمرها؟ لا يستثمرها بالإقراض الربوي، فكيف يستثمرها؟ بهذه العقود البديلة التي بينتها في كتابي.
إن شاء الله تعالى ده يكون موضوعنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، العقود البديلة
للإقراض
الربوي. احنا أخونا أحمد عشان وقت البرنامج، شركات التأمين والتأمين على الممتلكات والمصانع والتأمين التكافلي والمدة التي ذكرها 10 سنوات أو أقل ومبلغ عند الوفاة، مبلغ التأمين يعود الموضوع وتأمين على الحياة والبوليصة وكده يعني.
التأمين عندنا التأمين التجاري والتأمين التكافلي أو الإسلامي، وفي شركات تأمين كثيرة شركات إسلامية، يعني في القاهرة الآن 7 شركات إسلامية تأمين إسلامي، ليس فيه هذا. لأن التأمين التجاري مبني على الغرر والربا والميسر، التأمين التجاري لكن المجامع انتهت إلى عدم جوازه. وأيضا في كتاب الموسوعة تحدثت عن تأمين بالتفصيل، سواء التأمين التجاري أو البديل الإسلامي للتأمين التجاري. فالبديل الإسلامي للتأمين التجاري منفعة كبيرة للناس في تكافل وتعاون، إنما التأمين التجاري هذا يقوم على الربا والميسر.
تمام.
فإذا التأمين إذا كان تأمين إسلامي نشترك فيه، تأمين إسلامي لا نحتاج إلا الاشتراك فيه.
عظيم. يعني التأمين عن الحياة أصلا غير
لا غير لا. الحياة ده من أول
ما هو سأل وقال تأمين عن الحياة وبلوس التأمين على الحياة
وما الحياة وما مشروعي حتى الممتلكات، تأمين على ممتلكات إذا في تأمين إسلامي لا يجوز التعامل مع تأمين
على الحياة
تجاري. لا ممكن تأمين إسلامي على الحياة،
ممكن في تأمين إسلامي على الحياة.
نعم
تمام. لكن
وعلى الممتلكات يعني في تأمين على الأشخاص طبعا على الممتلكات وفي التأمينات مختلفة.
الكلام ده يا دكتور محتاج مزيد من التفاصيل، وأنا شخصيا محتاج أتعرف عليه مع حضرتك، وأنا بغتنم هذه الفرصة أن أنا يعني مع عالم كبير أسأل الله أن ينفع بنا ينفع بكم.
فنتقبل حلقة نبدأها
عن التأمين وبرضو عن العقود الإسلامية البديلة.
نعم.
عظيم. إحنا بس الأستاذ محمد يسري وضع البنوك الإسلامية وحد أدنى 3% وأقصى 9%، عايزين نجيب
يعني ما لا أعلم بنك الإسلامي أن يقول هذا، لأن البنك الإسلامي لا يعرف كم سيحقق من الأرباح. البنك الإسلامي فعلا لا،
البنك الإسلامي الحقيقي
نعم
لا يقول هذا الكلام،
لا يستطيع أن يعرف نسبة الأرباح التي يحققها، وهل يحقق نسبة الأرباح أم لا يحقق.
نعم.
ولذلك البنك الإسلامي الذي يضع أمواله يوقع على عقد، لو قرأ هذا العقد لعرف أن هذا الكلام خطأ. العقد ماذا فيه؟ يقول هنا عقد مضاربة شرعية، البنك باعتباره عامل المضاربة له نسبة مثلا 20% من الربح، المودع باعتباره صاحب رأس المال له 80% من الربح، ما لا يقول له نسبة كذا من رأس المال. لأن أذكر 3% 10% من رأس المال هذا لا يجوز إطلاقا، وإنما نسبة كذا من الربح، وهذا يعني إذا تحقق ربح، لم يتحقق ربح ليس لصاحب المال شيء.
نعم. جزاكم الله خيرا دكتور علي السلوس، يعني أنا أود أن الوقت يكون مع حضرتك أطول، لكن جزاكم الله خيرا. إحنا النهاردة بدأنا متأخرين 10 دقائق، لكن أسأل الله عز وجل المرأة في اللقاء القادم نبدأ في 3:30 إن شاء الله تعالى، نبدأ قبلها ب10 دقائق كما يقول أستاذ هيثم المخرج. الله عز وجل القبول شيخ الكريم، نفعنا الله بعلمكم،
جزاك الله خيرا،
يعني جزاكم الله خيرا على هذه الطمأنينة التي يعني كانت مبثوثة في هذا اللقاء عن أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد قوي ويشرفنا كوننا مسلمين والحمد لله رب على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، علينا أن نفخر جميعا بهذه النعمة. جزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام، صلى الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يعملون بالقرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفتاوى الاقتصادية برنامج من الأهمية بمكان، خاصة في كثرة المزاحمات والشبهات التي تعرض على الناس ليل نهار، خاصة في طريقة المعاملات التي تستحدث. فأسأل الله عز وجل القبول والتيسير. نلقاكم قبل الآن يوم الجمعة القادمة بإذن الله عز وجل بساعة، أسأل الله عز وجل القبول. إلى هذا الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاكم الله خير دكتور.
ياك الله وبركاته.
ما أحوج أمتنا الآن لأساس صلب البنيان لاقتصاد